إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة اليوم القرآنية مع حلقة جديدة من اقرأوا القرآن بصحبة فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف عضو لجنة المصحف. نرحب بفضيلتكم فضيلة الشيخ ياسر، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في حلقتنا الماضية مع سورة البقرة عند الآية السادسة من السورة المباركة، واليوم نتعلم التلاوة الصحيحة للآية السابعة من أول قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نستمع خاشعين منصتين للآيتين السادسة والسابعة من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ، هيا نكمل الطريق مع تعلم التلاوة الصحيحة، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، كلمة ختم الخاء من الحروف السبعة المفخمة دائما، وتخرج من أدنى الحلق. قال ابن الجزري رحمه الله: فإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيمها أو تفخيم لفظها لاستعلائها، وكذا إن كانت مفتوحة ولم يأتي بعدها ألف. وقال: المفخمات على خمسة أضرب. ضرب يتمكن التفخيم فيه، وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، مثل يخادعون. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون مفتوحا، ويقصد بذلك المفتوح وليس بعده ألف، مثل ختما. ثم قال: ودونه، وهو أن يكون مضموما، مثل الخروج. ودونه، وهو أن يكون ساكنا، مثل يخرج. ودونه، وهو أن يكون مكسورا، مثل خفافا. وينبغي أن نخلص لفظها إذا سكنت، وإلا ربما انقلبت غينا، مثل يخدعون. والتاء والميم في كلمة ختم من الحروف المرققة دائما، هكذا ختم الله. أما لفظ الجلالة فهمزة الوصل فيه تحذف حال وصله بما قبله، واللام في لفظ الجلالة مغلظة يعني مفخمة لوقوعها بعد فتح. قال الشاطبي رحمه الله: وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة، فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا.
فضيلة الشيخ، نستمع إلى بعض الإخوة المبتدئين يخطئون عند نطق كلمة ختم، نريد توضيح ذلك.
من الأخطاء الشائعة عند نطق البعض لكلمة ختم ترقيق الخاء، هكذا خطأ: ختم الله على قلوبهم. والصواب أنها فخمة كما قلنا، هكذا: ختم الله على قلوبهم. ومن الخطأ أيضا تفخيم التاء تبعا لتفخيم الخاء قبلها، أو تفخيم الميم تبعا لتفخيم لام لفظ الجلالة بعدها، فيقرأ بعضهم خطأ هكذا: ختم الله على قلوبهم. والصواب تفخيم الخاء وترقيق التاء والميم هكذا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. كلمة على حروفها كلها مرققة، وتمد الألف مدا طبيعيا وصلا ووقفا. أما قوله تعالى على قلوبهم وعلى سمعهم، القاف في كلمة قلوبهم مفخمة واللام بعدها مرققة، ويجب ألا تتأثر اللام المرققة بتفخيم القاف قبلها. فلا أقول بتفخيم اللام ختم هكذا: ختم الله على قلوبهم. والصواب أنها مرققة هكذا: على قلوبهم.
على قلوبهم،
نعم فتح الله لك. والميم في كلمة قلوبهم وسمعهم ساكنة، فحكمها الإظهار الشفوي.
فضيلة الشيخ، لما سمي الإظهار هنا إظهارا شفويا؟
سمي الإظهار هنا بالإظهار الشفوي لخروج الميم من الشفتين.
ننتقل فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين إلى قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة.
قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، حرف مد أتى في آخر كلمة وعلى، أتى بعده همز في أول كلمة أبصارهم، فهذا يسمى بالمد المنفصل. وفيه لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات، مع ملاحظة أن الألف من كلمة وعلى حال الوقف عليها اضطرارا تمد مدا طبيعيا، أما في حال وصلها بكلمة أبصارهم فإنها تمد من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. هكذا: وعلى أبصارهم غشاوة. أما كلمة أبصارهم فالهمزة هنا مرققة والصاد بعدها مفخمة، والألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا كما قال الناظم رحمه الله: وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغن ألف.
معنى والعكس في الغن ألف؟
أي أن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا بخلاف ألف المد، فإنها تابعة لما قبلها. والراء في كلمة أبصارهم مكسورة، فحكمها الترقيق، لأن الراء إذا أتت مكسورة فحكمها الترقيق دائما.
فضيلة الشيخ، هل ترقق الراء في حالات أخرى غير هذه الحالة؟
نعم، ترقق الراء في عدة أحوال، من ضمنها إذا أتت مكسورة كما في كلمة أبصارهم.
نعم.
وترقق أيضا إذا أتت ساكنة بعد كسر أصلي وليس بعدها حرف من الحروف المفخمة، مثل تنذرهم في الآية 6 من سورة البقرة.
نعم.
ومثل فرعون، الفردوس، لشردمة. قال ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا.
فضيلة الشيخ، قبل أن نترك هذه القاعدة نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على حروف الاستعلاء، ونتعرف نأخذ أمثلة للكسر غير الأصل.
أولا، حروف الاستعلاء جمعها الناظم رحمه الله في قوله: وسبع علو خص ضغط قر، وهي الحروف المفخمة كما قلنا قبل ذلك. أما مثال الراء الساكنة بعد كسر عارض قوله تعالى: إن ارتبتم، وقوله: أم ارتابوا. نلاحظ أن الراء في كلمة ارتبتم أتت ساكنة، قبلها كسرة في نون إن، لكن هذه الكسرة ليست أصلية فيجب أن تفخم الراء هكذا: إن ارتبتم، لمن ارتضى، أم ارتابوا، وهكذا.
وإذا بدأنا فضيلة الشيخ ارتبتم مثلا،
لابد حال الابتداء بهذه الكلمة وأمثالها من تفخيم الراء، هكذا ارتبتم، ارتابوا، ارتضى، وهكذا.
نعم فضيلة الشيخ، فتح الله لك.
إذا كان الحرف المفخم الذي بعدها في كلمة أخرى فإنها ترقق أيضا، مثل فاصبر صبرا جميلا، ومثل قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس. وترقق الراء أيضا إذا أتت ساكنة وقبلها حرف ساكن، هذا الحرف الساكن ليس من الحروف المفخمة، لكن يشترط أن يكون ما قبل هذا الحرف الساكن مكسورا، مثل وزر، حجر، سحر، وهكذا. وترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة مدية أو لينة، فمثالها بعد الياء المدية قدير، بصير، ومثالها بعد الياء اللينة خير، ضير، وهكذا. وترقق أيضا إذا سكنت بعد كسر، مثل فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدر، وهكذا. قوله تعالى غشاوة ولهم، الغين في كلمة غشاوة في أدنى مراتب التفخيم لأنها مكسورة، فنقرأ بها هكذا وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة، والشين مرققة لأنها من الحروف المستفلة المرققة دائما، والألف تبعا للشين ترقق معها. ونلاحظ جواز الوقف على كلمة غشاوة، وحينئذ لا بد من إخراج الهاء من مخرجها وهو أقصى الحلق، فنقول غشاوة، لأن البعض يقرأ بإخراج الهاء حال الوقف عليها من الصدر فيقول غشاوة، هكذا خطأ مرة أخرى غشاوة.
والصواب طويلة الشيخ،
والصواب أن نقرأ بهمس الهاء وإخراجها من أقصى الحلق هكذا وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة. والتنوين في كلمة غشاوة بعده واو في كلمة ولهم فحكمه الإدغام بغنة، ومن الخطأ الإدغام بدون غنة هنا لحفص عن عاصم، فالبعض يقرأ خطأ هكذا غشاوة ولهم عذاب عظيم، وهذا لا يجوز في رواية حفص عن عاصم.
فضيلة الشيخ، أيهما أولى، الوقف هنا أم الوصل؟
كلمة غشاوة وضعت فوقها علامة الوقف صلة، ومعنى هذه العلامة جواز الوقف والوصل، لكن الوصل أولى، والوقف أيضا صحيح، ويستحب للمبتدئ أن يلتزم بعلامات الوقف حتى يعطي نفسه فرصة للتنفس. قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، كلمة ولهم في آخرها ميم ساكنة أتى بعدها حرف العين في كلمة عذاب، فحكم هذه الميم الإظهار الشفوي. عذاب عظيم، تنوين في كلمة عذاب أتى بعده عين في كلمة عظيم، حكم هذا التنوين الإظهار الحلقي. ونلاحظ أيضا أن التنوين رسم مركبا، والوقف على كلمة عظيم من قبيل المد العارض للسكون، فيه القصر والتوسط والإشباع. ومن الخطأ تفخيم العين من كلمة عظيم، فنقول خطأ ولهم عذاب عظيم، والصواب ترقيق هذه العين فنقول عظيم، وهكذا.
إخوتنا إخوة الإيمان، ختاما لحلقة اليوم نستمع من المصحف المعلم إلى تلاوة الآية المباركة السابعة من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أتقدم بخالص الشكر إخوتنا إخوة الإيمان لفضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في اللقاء القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.